الشريط السادس الخسف والحشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وها أنا ذا أواصل معكم الحلقة الأخيرة والدرس الأخير ضمن هذه السلسلة، وقد ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن الآيات إذا وقعت آية فإنما هو كعقد انفرط، أي أن الآيات مثل السبحة ومثل العقد، إذا سقطت منه حلقة واحدة أو خرز واحدة فإن الآيات تأتي بعد ذلك تباعا، ثم ما يلبث الناس حتى تخرج آية أخرى من آيات الله تعالى، وهي خسف عظيم يقع في مشرق الأرض، ثم يلحقه خسف آخر يقع في مغرب الأرض، ثم يلحقه خسف ثالث يقع في جزيرة العرب. والخسف كما قال العلماء هو غوران الأرض، بأن تغور الأرض وتغوص في باطنها، إما بفعل سماوي أو بفعل أرضي. الفعل السماوي كأن يقع عليها نيزك من السماء فتهبط الأرض وتغوص، أو أن يقع عليها أمر من الأرض كأن تتحرك طبقات الأرض السفلى فيخسف بالأرض، أي تغور الأرض في الأعماق، وهذا كله خسف. وقد أشار صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم أي الساعة حتى ترون 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قبل المشرق، وفي رواية: تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلاف عظيم بين العلماء، هل الخسف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقع أو لم يقع بعد؟ ذهب الإمام ابن الجوزي وأشار إلى أن هناك خسوف وقعت، ومن هذه الخسوف خسف وقع في أرض العراق، وذكر الإمام القرطبي أن هناك خسفا عظيما وقع في أرض الأندلس، كما ذكر ابن الجوزي قال أنه قد وقع بعراق العجم زلازل وخسوفات هائلة هلك بسببها خلق كثير. ثم بعد ذلك قال الإمام القرطبي: ووقع بشرق الأندلس عندنا خسف، ووقع جبل هناك على مدينة فأذهبها. وذكر الإمام البرزنجي أن الخسف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، وهذا الكلام لا يسلم لهم، فإن الخسف الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون خسف بقدر زائد عن الخسف الذي وقع، فإن الخسوف كما قال ابن حجر وقعت خسوف كثيرة ولكنها ليست بحجم الخسف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخسوف التي وقعت كما وقع خسف ببلدة طالقان، وطالقان مدينتين: مدينة الأولى بخراسان وهي أكبر مدائن خراسان، والثانية بأفغانستان وهي قريبة من كابل، وليست هذه ولا هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر: الخسف المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قدر زائد على ما وجد، فهو أعظم منه مكانا وقدرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: سيكون في أمتي بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. قيل: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال: نعم، إذا أكثر أهلها فعل الخبائث، أي نعم يوجد فيها من أهل الإسلام ومن أهل الصلاح، ولكن أكثر أهل الأرض من فعل الخبائث، ولذلك خسف الله تعالى بأهل الأرض. وهذه آية لم تقع بعد، وإنما ستقع كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم قرب قيام الساعة. وما أن تقع هذه الآية من آيات الله تعالى، وهي الخسف بالمشرق وغوران الأرض وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، حتى يتناقل الناس خبر هذا الخسف ويشيع هذا الخبر بين الناس، ثم بعد ذلك تظهر آية أخرى من آيات الله تعالى قد أشار الله تعالى إليها بقرآن، فقال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أشار القرآن إلى أن هناك دخان سيخرج في الأرض وسيغطي ما بين السماء والأرض، وثبت أن قتادة رضي الله عنه قال أن هذا الدخان سيستمر في الأرض لمدة 3 أيام، فإنه سيملأ ما بين السماء وما بين الأرض، وسيغطي هذا الدخان كل شيء، وسيصيب هذا الدخان أهل الإيمان بمثل الزكمة أو بمثل الرشح، وأما الكفار فإنه سيأخذ من مسامعهم وربما آذاهم في آذانهم فتألموا منه ألما شديدا، كما أشار إلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم في شرحهم لآية الدخان. قال ابن مسعود عن هذه الآية آية الدخان، قال عنها أولا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر من هذه الآيات آية الدخان. وذهب ابن مسعود، وهو رأي خاص في ابن مسعود رضي الله عنه ولم يوافقه غالب الصحابة رضي الله عنهم على هذا الرأي، ذهب ابن مسعود إلى أن الدخان آية قد وقعت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الدخان الذي أصاب كفار قريش بعد أن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كفار قريش لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها عليهم 7 كسبع يوسف، أي اجعل عليهم 7 سنين كسنين يوسف التي أصابت قوم يوسف، فقالوا استجاب الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الكفار أهل قريش لا يرون في السماء غيما ولا يمطرون، وأصبح الناس من شدة الجدب والجوع والعطش يروا في السماء مثل الدخان ومثل السراب على الأرض مما يخرج ويتصاعد من أبخرة الأرض وحرارتها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها آية وقعت، ووافق ابن مسعود على هذا القول مجاهد وأبو العالي والضحاك وعطية العوفي، وكذلك اختاره ابن جرير، وهو الذي أشار إليه الإمام البيهقي في دلائل النبوة إلى أن هذه الآية آية الدخان قد وقعت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يقول كما في مسلم مضى 5 آيات قد وقعت وانقضت، الدخان أي هذا الذي وقع لقريش والروم والقمر أي هزيمة الروم، وكذلك القمر انشقاقه والبطشة، ويقصد بها هزيمة المشركين يوم بدر، واللزام أي لولا دعاء الكفار لكان عذابكم لازما، ولولا دعاؤنا لكم ودعوتنا لكم للإيمان لعذبناكم ولكن نقيم الحجة عليكم، بمعنى أن الحجة قد قامت عليكم، ف5 آيات قد مضت وانقضت. وخالف ابن مسعود الصحابة رضي الله عنهم، فقد خالفه في ذلك ابن عمر وابن عباس والحسن وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبو مالك الأشعري وخلق من الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا أن آية الدخان آية لم تقع بعد، فإنها آية عظيمة، سيخرج الدخان فسيملأ ما بين السماء والأرض، فإنه يأخذ في أسماع أهل الكفر وكذلك يصيب المؤمن بهيئة الزكام. ثم أجابوا على استدلال ابن مسعود، فإن الله تعالى قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال أولا هو دخان مبين بمعنى بين يراه كل إنسان، وأما هذا الذي رآه كفار قريش فإنه ليس بين، وإنما هو كالسراب أو كالخيال. ثم قال الله تعالى يغشى الناس أي يصيب كل الناس، فكل الناس يروا هذه الآية، وأما الذي رآه قريش فإنه لم يره أحد غير قريش، ولذلك ليست الآية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم من خروج الدخان هي الآية التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو قول النووي قال في شرحه لحديث حذيفة بن أسيد لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات الدخان والدجال، قال هذا الحديث يؤيد قول لمن قال أن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لرأي ابن مسعود فإنه قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قول آخر يؤيد ما ذهب إليه الصحابة، قال فورد عن ابن مسعود أن الدخان دخانان، الدخان الأول هو الدخان الذي أصاب قريش، والدخان الثاني هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان ابن مسعود يقول كما ذكر القرطبي هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب أو فتثقب مسامعه فتبعث عند ذلك ريح من الجنوب قال من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ذكره الإمام القرطبي في كتابه التذكرة. الشاهد من هذا أن ابن مسعود كذلك قوله حسن من أن هناك دخانان، الدخان الأول هو الدخان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته على قريش، والدخان الثاني هو الذي يخرج في الناس قرب قيام الساعة. وقال الإمام ابن كثير وهذا جمع جيد، أي هذا رأي جيد وقول جيد أن يكون هناك دخانان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، أخرجه الإمام الطبراني. وقال ابن كثير إسناده جيد. وهذه آية لم تقع بعد، وهذه الآية إذا وقعت فإنها ستكون قرب قيام الساعة، وأشار الإمام البرزنجي في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة ذكر أن الدخان سيمكث ثلاثا، ولم يذكر على ذلك دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة الثابتة، وإنما هو اجتهاد منه لعله اطلع على شيء في ذلك. ولكن لم أقف على أيام هذا الدخان، هل سيخرج لمدة ثلاثة أيام أو 40 يوم كما ورد عن بعض التابعين، إلا أنه ثبت لدينا أن هذا الدخان سيخرج فيملأ ما بين السماء والأرض ويراه كل إنسان، فإذا رآه الناس قالوا آمنا بالله تعالى ودعوا الله تعالى فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيتنادى الناس يا ربنا يا ربنا، والله تعالى قد وعد بأن يكشف عنهم هذه الآية ولا تستمر طويلا، فقال الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ثم قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فبين الله تعالى أن آية الدخان إذا وقعت واستمرت ثلاثة أيام وغيمت السماء وغيمت الأرض فلم يرى أي إنسان منها شيئا، لذلك ستستمر هذه الآية ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك سيكشفها الله تعالى رحمة منه سبحانه وتعالى بالعباد. وأنه لا شك يوجد من أهل الإيمان في هذا الزمن، فإن أهل الإيمان ما زالوا موجودين في ذاك الزمن وهو زمن خروج الدخان. وهاتان آيتان وقعتا بعد وفاة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم ما يلبث الناس طويلا حتى تخرج آية ثالثة من آيات الله تعالى، وهذه الآية الثالثة إذا وقعت للناس فإن الله تعالى لا يقبل بعدها من أحد صرفا ولا عدلا ولا يقبل من أحد توبة، بل ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب الأقلام يضع أقلامهم بأن الملائكة الحفظة التي تكتب فإنها تضع أقلامها وتشهد بعد ذلك الجوارح على الإنسان، وهي آية طلوع الشمس من مغربها. أشار الله تعالى إلى عظم هذه الآية في القرآن الكريم، فقال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، كما في سورة الأنعام قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأشار الله تبارك وتعالى في القرآن إلى هذه الآية العظيمة وهي آية خروج الشمس من مغربها. وقد وقع خلاف عظيم بين العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة خروج الشمس من مغربها، إذا خرجت الشمس من مغربها هل الآية التي أشار الله تعالى إليها في القرآن وفي قول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل هذه الآية هي خروج الشمس من مغربها أو لا؟ قال الإمام الشوكاني هذا كلام من الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يقول إمام الشوكاني إذا ثبت لدينا بنقل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه فسر هذه الآية بأنها خروج الشمس من مغربها فقد وجب المصير إلى ذلك، أي وجب المصير إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية المشار إليها كما قال، فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فشرح صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وبين صلى الله عليه وسلم أن الآية التي إذا وقعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إنما هي خروج الشمس من مغربها. وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، وعدد آيات، ثم قال وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الإشكالات في هذا الحديث أنه ورد في حديث عبد الله بن عامر بن العاص، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. وقد سبقت لنا آيات عدة ذكرنا منها خروج يأجوج ومأجوج، وخروج المسيح الدجال، وخروج عيسى بن مريم، وخروج خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب، وذكرنا منها الدخان. فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؟ قال ابن حجر ممكن الجمع بين هذه الأحداث بأن نقول إن أول الآيات الكونية السماوية خروجا هو خروج الشمس من مغربها، فخروجها من مغربها إذان وإعلام بتغير العالم العلوي. وأما أول الآيات السفلية أي الأرضية فهي خروج المسيح الدجال، وخروج المسيح الدجال إذان وإعلام بتغير العالم السفلي، ولذلك لا تعارض بين هذا وهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أول الآيات الكونية وهي خروج الشمس من مغربها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الشمس تظل تسير طوال اليوم حتى تصل تحت العرش فتخر ساجدا تحت عرش الله تعالى، فإذا جاء يوم الموعود وهو اليوم الذي أراد الله تعالى فيه أن تخرج من مغربها أمرها الله تعالى أن ترجع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هي تجري حتى تذهب لمستقرها تحت العرش فتخر ساجدا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، وهكذا تستمر. ثم يقول الله تعالى لها اطلعي من مغربك، يعني ارجعي فاظهري للناس من المغرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاك؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأشار صلى الله عليه وسلم أن الشمس كل يوم تخرج ساجدة تحت العرش لله تعالى، ثم يأمرها الله تعالى أن تخرج من المغرب. قال العلماء فيحبسها الله تعالى ناحية المغرب 3 أيام، تظل معلقة بالأفق من ناحية المغرب، لا تخرج للناس طلوعا، وإنما تظل من ناحية المغرب 3 أيام. وهذا الحديث كذب به ورده الإمام الشيخ محمد رشيد رضا غفر الله له، وقال أن هذا الكلام لا يعقل، أن الشمس تسير ثم تخر تحت العرش ساجدة ثم يقال لها اطلعي من مطلعك، وطعن في إسناد هذا الحديث وهو في البخاري ومسلم، فقال أن هذا الحديث من رواية إبراهيم ابن يزيد التميمي عن أبي ذر، وإبراهيم ابن يزيد التميمي لم يلتقي بأبي ذر رضي الله عنه، ولذلك الحديث منقطع. رد عليه الإمام أحمد شاكر وبين ليته لم يدخل في باب لا يجيد فنه، وقال أن الصحيح كما هو في البخاري وكما هو في مسلم هو من رواية إبراهيم. نعم هو إبراهيم بن يزيد، ولكن عن أبيه عن أبي ذر، فالإسناد متصل، وهو عن والد إبراهيم بن يزيد عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال الإمام الخطابي وهذا غير مستبعد، أي غير مستبعد أن تخر الشمس ساجدة تحت العرش، قال فذلك حينما تحاذي العرش في جريانها، أي تكون بحذاء العرش أي في محاذاة العرش عند جريانها. قال الإمام النووي ولا نستبعد أن الله تعالى يخلق في الشمس تمييزا فتستطيع أن تميز وتتكلم وتجيب مراد الله تعالى. قال ابن كثير يسجد لله تعالى لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وكل يسجد بما يخصه وبالطريقة التي تناسبه. ثم بقيت عندنا مسألة في طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها وظهرت للناس عيانا ورآها الناس عيانا، فإن الله تعالى لا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل من أحد توبة، كما قال الله تعالى في هذه الآية، كما ذكر الله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال العلماء فصاحب الذنب لا تقبل منه رجعة ولا أوبة، وكذلك الكافر لا يقبل منه إيمان، فكل يبقى على عمله، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. وذكر صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عام للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك عند قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك. قال ابن كثير: هو صحيح كما عند الترمذي، وصححه الإمام النسائي أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك سؤال، وهو: لماذا لا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا بعد خروج الشمس من مغربها، مع أن الناس قد رأوا آيات قبل ذلك؟ فربما بعضهم رأى يأجوج ومأجوج، وبعضهم رأى آية الدخان، وبعضهم رأى الخسوف في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب، فلماذا لا يقبل الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا؟ السبب في ذلك أن الله تعالى أعطاهم آيات وكشف عنهم آية الدخان، ولكن الناس عادوا مرة ثانية، فلذلك كان كشف هذه الآية للناس كالكشف للناس عن عالم الغيب، فإن العالم عالمان: عالم الغيب وعالم الشهادة. فعالم الشهادة هو العالم الذي نعيش فيه ونشاهده ونرى فيه الأحداث، وأما عالم الغيب فهو العالم المستور الذي لم نره من قضية الجنة والنار والله سبحانه وتعالى وما في الكون من عجائب أشياء نؤمن بها، ومع هذا هذا عالم غيبي لم نشاهده ومع ذلك نحن نؤمن به. فلو كشف الله تعالى للناس عالم الغيب أو العالم المغيب فإن الناس سيؤمنوا جميعا، وهذا حالهم، مثل حال من رأى آية الله تعالى ورأى عذاب الله تعالى واقع، فإن الناس حينما يروا عذاب الله تعالى واقع فهناك يؤمن الناس ولا ينفع إيمانهم في هذه اللحظة، لا ينفع إيمان الناس في هذه اللحظة حينما يروا عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية بأنها إذا خرجت وانكشف الغيب للناس فرأوا هذه الآية العظيمة فإن الله تعالى لا يقبل منهم بعد ذلك توبة. ومثله مثل قول الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، أي ما قبل الله تعالى إيمانهم لما انكشفت لهم الحجب ورأوا عذاب الله تعالى، فحالهم كحال فرعون الذي لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم ينفعه إيمانه في ذاك الوقت. ولذلك قال الإمام القرطبي قال رحمه الله: إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع كافرا لم يكن آمن بالله قبل طلوعها، كذلك إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسله، لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار بالله لعظيم الهول الوارد عليهم من أمر الله، فحكم إيمانهم كحكم إيمانهم عند قيام الساعة، وتلك حالة لا يمتنع الخلق من الإقرار بوحدانية الله تعالى لمعاينتهم الأهوال في ذلك اليوم، وقد ارتفعت عنهم الحجب، ولذلك لا يحتاج إلى كثير استدلال بأن الساعة قريبة أو أنهم قد رأوا من آيات الله تعالى، فإذا عملوا وكسبوا فإن ذلك لا ينفعهم لأنهم قد فرطوا فيما سلف قبل طلوعها في ذلك الوقت. وذكر القاضي عياض نفس المعنى فقال: المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها، والحكمة في ذلك أن ذلك هو أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب، فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشاهد لطلوع الشمس من المغرب مثل ذلك. ذكره القاضي عياض، نقله عنه الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري. كذلك هناك مسألة مهمة في هذه القضية، وهي: هل لا يقبل الله تعالى توبة أحد بعد طلوع الشمس من مغربها ممن شاهد هذه الآية، أو أنه ربما قبل الله تعالى توبة أقوام أتوا بعد سنين طويلة بعد خروج الشمس من مغربها؟ ثبت في بعض الروايات أو نقل يروى في بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال أن الناس سيمكثوا بعد خروج الشمس من مغربها 120 سنة، ولذلك نقل الإمام القرطبي عن البعض إلى أن من عاين خروج الشمس من مغربها هو الذي لا يقبل الله تعالى توبته. أما من جاء بعد نسيان هذه الآية وتتابع الزمان ونسيان الناس لهذه الآية فله أن يتوب فيتوب الله تعالى عليه. وهذا مروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه، واستدلوا بأحاديث أو ببعض الروايات التي ذكرتها لكم أن الناس سيعيشوا بعد ذلك أكثر من 120 عام. وأجيب عن هذا القول بأنه قول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن الله تعالى إذا أخرج الشمس من مغربها فإن الله يغلق باب التوبة ولن يفتحه سبحانه وتعالى بعد ذلك أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن التوبة لا تنقطع كما قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشار صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إلى أن باب التوبة الذي فتحه الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى سيغلقه إذا خرجت الشمس من مغربها، بل ونص في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت عند الطبراني: إذا أخرج الله تعالى أول الآيات، تقصد بذلك خروج الشمس، طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال، كما أخرجه الطبراني. أما الحديث الذي استدل به وهو حديث عمران بن حسين، فقال العلماء: هذا حديث منكر، لا يصح أو لا تصح نسبته لعمران بن حسين رضي الله عنه، وفي إسناده كذاب ووضاع. وقال الإمام الطبري، قال الإمام ابن جرير الطبري: وهذه أي عدم قبول التوبة لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة، استدلالا بالأحاديث الماضية: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. ولذلك الأحاديث التي ذكرت والروايات لا أصل لها، فالأصل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم تتتابع الآيات وما يزال هناك بقية أهل الإيمان، ما زالوا على الإيمان وما زالوا على الإسلام وعلى التمسك في دين الله تعالى. ثم تخرج آية أخرى من آيات الله تعالى تباعا بعد خروج هذه الآية، وهذه الآية أشار القرآن إليها لعظمها، وهي الدابة. وآية الدابة ذكرها الله تعالى في القرآن، فقال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي أن كل الآيات التي مضت ورآها الناس من خروج عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والمسيح الدجال والخسوف الثلاثة وآية الدخان وآية خروج الشمس من مغربها، كل هذا لم يؤمن الناس ولم يوقن الناس بوعد الله تعالى، فناسب ذلك أن تخرج دابة من باطن الأرض تكلم الناس وتقول لهم: أنتم كذبتم بوعد الله تعالى. ثم بعدما طرحت الأقلام وتميز أهل الإيمان من أهل الكفر، ناسب ذلك أن تخرج الدابة فتختم على كل إنسان بما فيه. وهذا الذي ذكره الإمام ابن حجر، ذكر أنه بعدما تخرج الشمس من مغربها ويقفل باب التوبة فإنه يناسب أن تخرج دابة فتشير لكل إنسان بأنك أنت مؤمن وأنت كافر، كما قال ابن حجر: والذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو اليوم الذي هو قريب منه. والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. ومثله قال الإمام السفاريني، قال: فإن ذلك أي خروج الدابة يقع بعدما تطلع الشمس من مغربها، فإنها كذلك تخرج بعد خروج الشمس من مغربها. أما هذه الدابة فقد ثبت عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أوصافا، وأن هذه الدابة تخرج وهي تحمل في يدها عصا موسى عليه الصلاة والسلام وخاتم سليمان، وهذا حديث صحيح عند الإمام أحمد، صححه الإمام أحمد شاكر وسيأتي الكلام عليه. ثبت أولا في كلامنا عن هذه الدابة أن الدابة تخرج في زمن يكثر فيه الفساد، فإذا كثر الفساد فيه وكان غالب أهل الناس هم أهل الفساد وأهل الإيمان قلة قليلة وليسوا كثرة بل لا يكاد يذكروا بل لربما اختبأوا واختفوا عن الناس، هناك تخرج الدابة للناس، وهو المراد بقول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم. فقول الله تعالى: وقع القول عليهم، أي وجب وعد الله تعالى عليهم بشدة إعراضهم وتماديهم في الطغيان. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم، إذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن مسعود: بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن، فإن القرآن هناك حينما تخرج الدابة يرفعه الله تعالى من الصدور ومن السطور، فيفتح الناس المصاحف فلا يجد إلا ورقا أبيض لا يوجد فيه من كتاب الله شيئا، ويقرأ أهل القرآن قرآنا فلا يجد في صدورهم شيئا، ويبقى عندهم شيء من الشعر وأخبار أهل الإسلام، ويدرس القرآن من صدور الناس وينتهي. كما قال ابن مسعود، قال: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قفرا، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذاك حين يقع القول عليهم. أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. وهذه الآية إذا ظهرت فإن الناس لا يبقى في الأرض إلا أكثر أهل الفساد، ويبقى أهل الإيمان قلة. وهذه الآية تخرج على الناس كما أشار صلى الله عليه وسلم عندما يكثر الفساد فيقع القول عليهم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الدابة بحديثه فقال: ثلاث إذا وقعت، ذكر منها ودابة الأرض وطلوع الشمس والدجال، أي ثلاث أشياء إذا خرجت لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال العلماء: والسبب في ذلك سرعتها وتتابعها وتلاحقها، هذا هو السبب الذي جعل الناس لربما إذا ظهرت فإنه خلاص بعد ذلك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولكن دلت الدلائل في الأحاديث الأخرى المفصلة أن الدجال قبلهم، ثم بعد ذلك تخرج الشمس، ثم تخرج الدابة لكي تميز. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا الشمس، ثم بعد ذلك الدابة على الناس ضحا. قال صلى الله عليه وسلم: وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب. أخرجه الإمام مسلم، أي أي واحدة إذا سبقت الشمس فإن الدابة ستخرج بعدها قريب. وهذه الدابة إذا خرجت فإن لها عملا، عملها الأول أنها تكلم الناس فتقول لهم: كنتم بآيات الله لا توقنون، فقد رأيتم الدجال، وقد سمعتم به، وسمعتم بيأجوج ومأجوج، وسمعتم بعيسى بن مريم، ورأيتم الخسوف، ورأيتم الشمس قد خرجت من مغربها، فأنتم بآيات الله لم توقنوا. ولذلك تكلمهم ثم تختم عليهم، تختم عليهم كما قال العلماء، تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. أخرجه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، أي على أنوفهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، تخطم أنف الكافر. تخطم أنف الكافر يعني تسمه، تضع عليه وسم أو إشارة على أنفه، تخطم أنف الكافر بالخاتم، بخاتم سليمان، وتجلو وجه المؤمن بالعصا، أي تضرب على وجهه فتجعل في وجهه نورا وتجلوه، حتى أن أهل الخوان أي أهل المائدة الواحدة يجلسون فيقول: هذا يا مؤمن، ويقول: هذا يا كافر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر، وضعفه الشيخ الألباني وقال: هذا حديث ضعيف. وسبب الاختلاف الاختلاف على علي بن زيد بن جدعان. الإمام أحمد شاكر قال هو ثقة، ووثقه الإمام الترمذي، والشيخ الألباني قال هو ضعيف. ولذلك لما ضعف الإمام الألباني رحمه الله علي بن زيد بن جدعان ضعف الحديث من رواية أحمد، ولما وثق الإمام أحمد شاكر رواية علي بن زيد بن جدعان صحح هذه الرواية، وهذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، فإن علي بن زيد بن جدعان قد وثقه الإمام الترمذي وصحح حديثه والله تعالى أعلم. وله روايات أخرى، أي هذا الحديث له روايات أخرى لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقع الخلاف بين العلماء: ما نوع هذه الدابة؟ هل الدابة هذه هي بعير، أو هي ناقة، أو هي حوار صغير، أو هو فصيل ابن ناقة، أو نوع الدابة هذه ثعبان، أو نوع الدابة هذه الجساسة التي خرجت لتميم الداري في الجزيرة لما جاء ونزل على ظهر الجزيرة، فخرجت لهم دابة أهلب لا يعرف قبلها من دبرها، فكلمتهم قالت لهم: اذهبوا إلى ذاك الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني المسيح الدجال. قالوا: ففرقنا منها أن تكون شيطانا لأنها تكلمنا. وإليكم أقوال العلماء في موضوع الدابة. أولا، وصفها العلماء بأوصاف كثيرة، وتكلموا عنها بأوصاف أشبه ما تكون بالخيال، فقالوا عنها كما عن ابن عباس قالوا، وهذه الأقوال نقلها ابن كثير في التفسير، قال ابن عباس هي مثل الحربة الضخمة، وقال علي بن أبي طالب إنها دابة لها ريش وزغب وما لها ذنب، وقال ابن الزبير رضي الله عنه في وصفها قال إنها دابة رأسها رأس ثور، وعينها عين خنزير، وإذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، وبين كل مفصلين 12 ذراعا، تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان، وكلام كثير كما قال الإمام الآلوسي بعدما ذكر أوصافها، قال وقيل فيها كلام كثير، وهذا كله ليس عليه دليل، وإنما الله تعالى سيخرجها. ثم أما ما نوع هذه الدابة، فقبل الكلام عن نوعها نبين أن هذه الدابة أولا ستخرج من باطن الأرض، ستخرج من باطن الأرض فجأة على الناس، فتخوف الناس ويخاف الناس من خروجها، وهذا دل عليه القرآن لقول الله تعالى فإذا وقع القول، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تخرج لهم من باطن الأرض. قال الإمام الآلوسي قوله تعالى من الأرض نوع إشارة على ما قيل أن خلقها ليس بطريق التوالد بل بطريق التولد نحو خلق الحشرات، أي أن الله تعالى سيخرجها من باطن الأرض إخراجا للناس. أما نوع هذه الدابة فقال الإمام القرطبي إنها فصيل ناقة صالح، إنها فصيل ناقة صالح أي ابن ناقة صالح. ناقة صالح لما أخرجها الله تعالى، وهذا يعني يدعوني إلى أن أتكلم معكم في قضية جانبية أخرى، وهي أن الإبل أو البقر أو غيرها من الثدييات لا يدر حليبها بكثرة بحيث أنها يغني أقوام ويشرب منه الناس إلا إذا ولدت، إذا ولدت فإن الله تعالى يجعل فيها تتغير هرموناتها الداخلية في رحمها، فيجعل ذلك ثديها يدر حليبا كبيرا وبنسبة كبيرة. أما إذا لم تلد فإن حليبها سيكون ضئيل وقليل وليس بأعداد ضخمة وكبيرة. ولذلك يقول الدكتور في قسم البيطرة، يقول الحليب الذي يشرب الآن في غالب شركات الألبان ليس حليبا طبيعيا، ولو قالوا لك أنه حليب طبيعي بسبب، يقول السبب في ذلك أن كل الأبقار تحقن إبر معينة تغير الهرمونات في الأرحام فتعطيها نوع انطباع وإحساس داخلي على أنها والدة، على أنها لسه والدة، ولذلك تدر حليب، وهذا الحليب تولد بناء على الحقن الهرمونية، ونستمر معها في هذه الحقن وفي هذه الحقن هذه الأبر إعطاء الهرمونات لمدة 6 أشهر أو سنة، وبعد ذلك خلاص تتلف أمعاءها ويتلف كذلك رحمها من الداخل، على طول نذبحها ونعملها لحم مفروم ونضعها في الهمبرجر وندفعها للشركات تأخذها وتكون فترة إخصابها قد انتهت. ولذلك الأبقار طبيعتها في إخراج الحليب، الأبقار ولا النوق ولا غيرها ولا الأغنام، فقط إذا ولدت فإنها تدر حليبا كبيرا أو كثيرا، أما ما عدا ذلك فإنها تحقن بهرمونات عند الشركات حتى يكون هناك تغير فيسيولوجي داخل جسمها فتدر حليب كأنها والدة من جديد. وهذه الشفاطات التي تشفط الحليب إذا غفلوا عنها لمدة ثواني عن الوقت المحدد فإنها تشفط معها دم من داخل أثداء هذه البقرة. هذا يقول لي دكتور يشتغل هناك ومتخصص في البيطرة، ويقول هذه كلها حقن نحقن بها هذه الأبقار وليس هو حليب يتولد طبيعي. الشاهد أن ناقة صالح، نعود مرة ثانية، ناقة صالح لما أخرجها الله تعالى لقوم صالح فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم، هي تشرب من البئر يوم وأنتم تشربون من البئر يوم، علشان تعطي حليب بكثرة أراد الله تعالى لها أن تعطي حليب بكثرة، أخرج الله تعالى لها ابنا معها، معها ابنها فصيل، ابنها هذا لما جاءتها بهذا الابن صارت عندها تغيرات فسيولوجية بحيث أن لها ابن ومن ثم تدر حليبا كثيرا، وأراد الله تعالى بقدرته أن يكون حليبها أكثر من الطبيعي وتكون آية من آيات الله، فإنها في اليوم التي يشرب به قوم صالح من الماء هي تعطيهم من الحليب، تعطيهم حليب يكفيهم ليوم كامل، كل الأمة، الأمة كلها تأخذ من حليبها لمدة يوم كامل بما يكفيهم. الشاهد قالوا أن هذا الفصيل ابن ناقة صالح لما قتلوا ناقة صالح فإنه ذهب فركض سريعا ثم دخل بالحجر الذي خرج منه فاختبأ به كما قال بذلك الإمام القرطبي. واستدل على ذلك بقول صاحب النونية: واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، أي أن من علامات الساعة خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى، يشير إليهم ويسمهم ما بين مؤمن وكافر. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. واستدلوا على ذلك بحديث: لم يرعهم، أي الناس وهم يطوفون حول البيت، لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، أي سمعوا رغاءها بين الركن والمقام، والرغو لا يكون إلا للإبل. ولذلك هي ناقة صالح لما هربت فدخلت في الحجر ثم بعد ذلك خرجت عليه. وهذا القول غير صحيح، لأن الحديث الذي استدلوا به وأن ناقة صالح لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام حديث فيه رجل متروك، ولذلك الحديث لا يصح. وورد عند الحاكم برواية: فإذا هي تدنو وتربو، فليس شرط أن يكون الدنو والربو للإبل كما أشارت إلى ذلك الأحاديث. وذهب أقوام إلى أنها الجساسة، الجساسة، وهذا قول منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي الدابة التي تكلمت عنها قبل قليل التي خرجت لتميم الداري، وهذا رأي لا دليل عليه. وقيل أنها الثعبان الذي ظهر على الكعبة فتعلق بالكعبة على جدارها يوم أن انهدمت ورأوه قريش، وخافوا منه قريش، أي من هذا الثعبان، فلم يستطيعوا رفعه، فأرسل الله تعالى عليه طير عقاب فحمله. قالوا أن الثعبان هو الدابة الذي سيخرج مرة ثانية فيسم الورى بالكفر والإيمان، وهذا قول لابن عباس ولا دليل عليه. وهناك قول رابع ذكره الإمام القرطبي فقال: أن الدابة التي تخرج للناس إنما هو إنسان مؤمن سوي تقي صالح يناقش الناس ويناظرهم بأنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون، ثم يميز الناس فيقول لهم: أنتم أهل إيمان وأنتم أهل كفر، ويستمر على ذلك. وهذا قول ذكره الإمام القرطبي، وهذا القول لا دليل عليه ولا يصح. والسبب في ذلك أنه عدول عن تسمية العالم بالدابة، فمتى سمي العالم بالدابة؟ إن كان عالما ورجلا صالحا تقيا ويميز بين أهل الإيمان والكفر، فلما يسمى بالدابة؟ فهذا عدول عن التسمية السوية التي سمى الله تعالى بها العلماء. ثم أشار الله تعالى إلى أنها دابة وأنها تخرج من باطن الأرض، وأن خروجها من باطن الأرض وكلامها للناس هو الذي فيه الغرابة وهو الذي فيه العجب، فهذا غير صحيح أن تكون الدابة بمعنى إنسان. ولذلك نقول: لا يوجد عندنا دليل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف في بيان أن الدابة هي إنسان أو أنها نوع من الحيوان، إلا أنه ثبت عندنا أن هذه الدابة دابة تخرج من باطن الأرض وتدب، وهي من جنس، ليست من جنس البشر والناس، وإنما هي آية من آيات الله تعالى تحمل عصا موسى وخاتم سليمان تسم الورى بالكفر والإيمان. وأن هذه الدابة تخرج من مكة المكرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما هم إذ دبت الأرض فبينما هم كذلك إذ تصدعت، يعني بينما الناس يطوف بالبيت. وهذا معناه أنه ما يزال هناك أهل إيمان وما يزال هناك أهل إسلام، ما يزال بعد خروج الشمس من مغربها يوجد بقية أهل إيمان وأهل إسلام، فبينما هم كذلك إذ دبت الدابة، إذ دبت الأرض ثم تصدعت الأرض فخرجت لهم الدابة، ذكره في مجمع الزوائد وأخرجه كذلك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي. وثبت في حديث آخر أن للدابة ثلاث خرجات من الدهر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج من أقصى البادية لا يدخل ذكرها القرية، يعني ما يسمع بها أهل المدن، ثم تلبث زمانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك، فينفلق ذكرها في البادية ويدخل ذكرها في القرية، قال صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد حرمة على الله وخيرها وأكرمها المسجد الحرام، لم يزعجهم إلا وهي تزعق بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، وانفض الناس عنها شتى، وثبت لها عصابة من المؤمنين. هذا دليل أنه يوجد مجموعة من أهل الإيمان وثبت لها عصابة من المؤمنين، وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله، فبدأت بهم فجلت وجوههم، أي ضربتهم بالعصا على وجوههم وجباههم فصار فيها نورا، فجلت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري، وتركض في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة، يعني حتى أن الرجل اللي ما كان يصلي يروح يصلي ويتعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى أن المؤمن ليقول: يا كافر اقضي حقي، وحتى أن الكافر ليقول: يا مؤمن اقضي حقي. وهذا دليل على أنها ستخرج في الناس وستميز بين المؤمن والكافر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه الإمام الطيالسي والحاكم واللفظ له، وقال: حديث صحيح الإسناد، وذكره ابن حجر في المطالب العالية. كذلك مما يتعلق بالدابة، يتعلق بالدابة، وهو هل قول الله تعالى: فإذا وقع ويتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه، ثم تنطلق، ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار، يعرف المؤمن من الكافر، حتى أن المؤمن ليقول: يا كافر اقضي حقي، وحتى أن الكافر ليقول: يا مؤمن اقضي حقي. وهذا دليل على أنها ستخرج في الناس وستميز بين المؤمن والكافر، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم رواه الإمام الطيالسي والحاكم واللفظ له، وقال: حديث صحيح الإسناد، وذكره ابن حجر في المطالب العالية. كذلك مما يتعلق بالدابة، يتعلق بالدابة، وهو هل قول الله تعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هل هذه هي القراءة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول فيها قراءتان. القراءة الأولى قراءة أبي، قال: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، كما نقرأها نحن في رواية حفص، وقرأها كذلك أبي: تنبئهم، أي أنها تتكلم مع الناس مباشرة فتخبرهم وتحدثهم وتنبئهم. وقرأها ابن عباس: قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، بالفتح والسكون، تكلمهم أي تجرحهم، تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال ابن كثير: قال: هذا ممكن وهذا ممكن، كلا القراءتين صحيحة، أي أن قراءة تكلمهم أو تكلمهم، تكلمهم بمعنى تخاطبهم، أو تكلمهم بمعنى تجرحهم، قال: هذا لا يمتنع. قال: فكلا تفعل. قال ابن عباس كذلك: كلا تفعل، الوسم والخطاب، فإنها تسم الناس، بمعنى تضع على أنف الكافر وسم وإشارة، وتضرب العصا على جبين المؤمن فتجعل به بهاء ونورا، وكلا هذا يقع. فقال ابن عباس: قال: كلا تفعل، الوسم والخطاب. قال ابن كثير: هذا قول حسن. وهذه الدابة تلبث في الأرض، ولم يثبت عندنا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي تلبث فيها هذه الدابة، إلا أنه ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج للناس فتكلمهم، ثم بعد ذلك تغيب هذه الدابة في مكان لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هناك بعدما تخرج الدابة وتميز بين أهل الإيمان وتميز أهل الإيمان عن أهل الكفر، يخرج رجل يقال له ذو السويقتين، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دقيق الساقين، أصلع الرأس، يهدم الكعبة ويسلبها حليها ويحررها من كسوتها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يسلبها حليها ويحررها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، يضرب عليها بمسحاته ومعوله. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها إذا خربت الكعبة فإنها لا تعمر بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم تجيء الحبشة فتخربه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية الحاكم: أن يخرجوا كنز الكعبة. فإذا خرج ذو السويقتين فهدم الكعبة وأتلفها وهدم ما فيها، هناك يبعث الله تعالى على أهل الإيمان ريحا فتقبض من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ويموت أهل الإيمان ممن تبقى في هذا الزمن، وهذا الموت هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. هذا أمر الله، هو وفاتهم قرب قيام الساعة. ولذلك من قال أن أمر الله المشار إليه بهذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، من قال أن أمر الله هو خروج الشمس من مغربها هو أمر الله، فإن طائفة أهل الإيمان يتوقف عملها وعبادتها وطاعتها المكلفة هي بها عند خروج الشمس من مغربها. ومن قال أن أمر الله المراد إنما هو قرب قيام الساعة بإرسال ريح تخرج أهل الإيمان فيتنفس هذه الريح فيموت جميعا، فإنهم يقولون سيستمر أهل الإيمان على الطاعة والعبادة ويستمر على ذلك حتى يقبضهم الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك إذا قبض الله تعالى أهل الإيمان بحديثه صلى الله عليه وسلم المشار إليه، قال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: قال إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: حينما يتوفى الله تعالى أهل الإيمان فتقبضهم هذه الريح لا يبقى في الأرض إلا شرار الأرض، شرار الناس في الأرض هم الذين يبقون، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، أي يندرس ويذهب الإسلام كما يندرس وش الثوب، وحتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله تعالى في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. هذول آخر الناس وبقايا الناس، ثم هذه البقية الباقية يقبضها الله تعالى بالريح الطيبة التي تأتي من اليمن، فكل من بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان يقبضه الله تعالى. ثم بعد ذلك أشار صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن النواس بن سمعان قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، أو كما أشار صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري بإسناد إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله تعالى أبدا، لا يباليهم الله تعالى باله، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، كما أشار صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم: بعد موت هؤلاء يعود الناس إلى الجاهلية الأولى، فيعبد ذو الخلص، أي يعبد صنم عند دوس، فترتج إليات نساء دوس وهن يرحلن إليه أو يطوفن حوله، فترتج إلياتهن ويعدن مرة أخرى لعبادة الأصنام. قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: فلا يبقى ممن كان في قلبه مثقال ذرة خير أو إيمان إلا قبضته الروح، حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحداث التي تقع في هذا الزمن وهو زمن النهاية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قال الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر: قلت: إن ذلك لكائن؟ يعني هذا سيقع يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم ليكونن، أي سيقع ذلك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: هلا واريتها وراء هذا الحائط، أي هل سترتها وراء هذا الجدار؟ هكذا تستمر بقية شرار خلق الله تعالى في الأرض، وعليهم تقوم الساعة كما أشار صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على لكع ابن لكع، أي على أشر الناس تقوم عليهم الساعة. ثم بينما الناس بقوا هكذا ولم يبق في الأرض إلا شرار الناس ويتسافدون تسافد الحمير في الطرقات ويفعلون الفواحش ولا يدرى ما صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، وينسى الناس لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقال في الأرض الله الله، هناك يرسل الله تعالى آية أخرى من آياته سبحانه وتعالى، وهي نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، أي إذا قالوا وقت القيلولة في الظهيرة فإنها تنتظرهم حتى يقيلوا، وإذا مشوا ثم جاء الليل فباتوا في الليل فإنها تبيت معهم حيث باتوا، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق تحشرهم إلى مغربهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه النار التي تسوق الناس إلى محشرهم، قال صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، يعني إذا كنتم موجودين فاذهبوا والحقوا أهل الشام فإنهم خيار الناس ذاك اليوم. ولكن دلت الدلائل النبوية على أنه لا يوجد من أهل الإيمان في هذه الفترة أحد، فإن الله تعالى يقبض من كان في قلبه مثقال حبة أو خردل من إيمان قبل أن تخرج هذه النار. قال صلى الله عليه وسلم: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس فيحشرون راغبين وراهبين، أي سيخرجون بعضهم راغب وبعضهم راهب، والحديث في مسلم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه النار ستخرج مع الناس وتجمع الناس من مشرقهم ومن مغربهم. ولكن وقع إشكال فورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تخرج من المشرق، وورد أن النار تخرج من قعر عدن، وورد أن النار تخرج من حضرموت. أما عدن وحضرموت فلا إشكال فيها، فإنه إقليم يضم عدن، إقليم حضرموت ومحافظة حضرموت تضم عدن، فهذا لا إشكال فيه. أما موضوع المشرق فقد أجاب عليه الإمام ابن حجر رحمه الله في هذه القضية، فقال رحمه الله: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي أن الجمع بينها كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها يكون من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقولهم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أراد صلى الله عليه وسلم تعميم الحشر لا خصوص المشرق ولا خصوص المغرب، وأنها بعد الانتشار أول ما تنتشر في المشرق ثم بعد ذلك تمتد إلى المغرب، فتجمع الناس من مشرقهم إلى مغربهم في أرض المحشر، تجمعهم إلى أرض المحشر، فيأتي الناس إلى أرض المحشر إما طائعين أي طوعا من عند أنفسهم راغبين، ويأتي أقوام آخرين يمشون ويركبون، وأقوام آخرين تحيط النار بهم فتلسعهم وتحرقهم أحيانا، وأحيانا يقوموا من هذا الحرق. والمحشر كما ذكر الإمام القرطبي قال: الحشر على أربعة أقسام. أما الحشر الأول فهو الحشر الذي ذكره الله تعالى في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال قتادة: ذلك أول الحشر. فأول الحشر، الحشر هو الجمع، جمع الناس في مكان واحد ومحاصرتهم وتضايقهم يسمى محشرا، هذا يسمى محشر، ولذلك تسمى المقبرة المحشر، بمعنى أنها ينحشر الناس فيها ويجتمعوا فيها في مكان مسور معلوم، ولذلك تسمى عند بعض الناس يسمون المقبرة المحشرة، بمعنى أن الناس مصيرهم أن يحشروا بها، أو أن الناس الأحياء ينحشروا بها فيجتمعوا لتشييع ميت. قال: الحشر الأول هو الذي وقع لليهود الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحشروا الحشر الأول إلى خيبر ثم إلى أذرعات ثم إلى الشام. والحشر الثاني هو هذا الحشر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النار التي تجمع الناس كلهم في مكان واحد، ثم ينفخ عليهم بالصور فيموتوا جميعا ينتظروا الصعقة الثانية. فهذا هو الحشر الثاني، وهو جمع الناس إلى أرض محشرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحشر الثاني. أما الحشر الثالث كما قال الإمام القرطبي، فهو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد بعثهم جميعا إلى الموقف، فإنهم إذا خرجوا من قبورهم فإن الله يجمعهم ويحشرهم ويدفعهم دفعا، وتسوقهم الملائكة إلى أرض محشرهم، كما قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأما الحشر الرابع فهو جمعهم ودفعهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فيساق الكفار إلى النار حشرا ويساق المؤمنين إلى الجنة جمعا، كما قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال عن المجرمين: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فالمراد بهذا الحشر هو الحشر الرابع كما أشار القرآن إليه. فلذلك هذه الآية هي آيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما يحشر الناس وتمشي وراءهم الناس، هناك رجلان يتأخران، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل اثنين من الرجال من مزينة يتأخروا في المدينة والنار تطردهم، وما زالت النار خلفهم أو خلف أطرافهم ومعهم غنمهم، فبينما هم كذلك فإذا وصلوا إلى ثنية الوداع، وهي طلعة معروفة في المدينة، يبتدئ أولها عند ما يسمى بشارع سلطانة أو ما تسمى الآن بحارة الشناقطة، وهي حارة معروفة، هناك ثنية تسمى ثنية الوداع. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا وصلوا إلى هذه الثنية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجلين من مزينة ومعهما أغنامهم، إذا وصلوا إلى هناك نفخ في الصور فسمع النفخة فصعقا ثم سقطا على وجههما مغشيا عليهما من الصعقة، وهذا إذان بقيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين. قال صلى الله عليه وسلم: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يسوقان أغنامهما فيمران بثنية الوداع بالمدينة خارجين، ثم يخران على وجههما عندما يسمعان صعقة الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما هجر الناس المدينة، فيترك الناس المدينة كما قال صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، وآخر من يحشر لا يغشاها إلا العوافي، أي يريد عوافي الطير، أي الطيور والسباع فقط الذين يكونوا فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانهما وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجهيهما، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا في يوم الجمعة، يكون النفخ في الصور يوم الجمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عند مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تقوم إلا يوم الجمعة. وهذه النفخة هي النفخة الأولى التي ينفخها صاحب الصور، وصاحب الصور قد رفع الصور وحمله وأرخى أذنه وحنى جبينه ينتظر الإذن من الله تعالى من قبل 1421 عام. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أهنأ وقد التقم صاحب الصور الصورة وأرخى أذنه وحنى جبينه ينتظر الإذن من الله تعالى. فالله تعالى قد حذر الناس لأن الساعة قريب، وأنها ستقوم على الناس فجأة، وأن أحداثها ستكون متتابعة ومتتالية، وأن الناس قد يفجأوا بها ويفاجأوا بحالتها وبأحوالها. ولذلك قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال أتى أمر الله للتحقيق، أي بمعنى دخل أمر الله في حيز التحقيق. وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت مع ريح الساعة. فلذلك أنصحكم يا أخواني جميعا بأن يستعد الإنسان للساعة، فإن كان مخطئ فليتوب إلى الله تعالى، وإن كان مقصر فليكمل هذا التقصير، وأن الله تعالى فتح للناس أبوابا للتوبة، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته في صحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. والله تعالى ينادينا، فقال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأقبلوا على الله تعالى: تارك الصلاة يعود إلى الله تعالى ويصلي، تارك الزكاة يعود إلى الله تعالى ويزكي، فاعل الزنا ينقطع من الزنا ويتوب إلى الله تعالى، الناظر إلى مجلات الحرام وأفلام الحرام والستلايت وغيره ينقطع إلى الله تعالى لعل الله تعالى يتوب. فإما أن تدرك الساعة وإما أن تموت، فمن مات فقد قامت قيامته. إما هذه أو هذه، إما أن تدرك الساعة وأحوالها وأهوالها، أو أنك تموت فمن مات قامت قيامته. فإنك إذا مت لا تقوم إلا على الساعة في النفخة الثانية، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي خرجوا إلى الله تعالى ينسلون من قبورهم لله تبارك وتعالى. ولذلك أنصح نفسي: من كان صاحب ربا، أو من كان مقصر مع والديه، أو من كان مقصر في حق الله تعالى، أو من كان مؤذي للمسلمين، فعليه أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله تعالى. أو من كانت تاركة للحجاب الشرعي فلتتحجب لعل الله تعالى أن يتوب عليها قبل أن تدركها هذه الأحوال وتدركها هذه الأهوال. فلا يسع الإنسان توبة ولا يسع الإنسان أوبة أو رجوع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم، وشكر الله تعالى لكم جميعا. تم الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، فالحمد والمنة والثناء على الله تعالى وحده، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو تقصير أو زلل فمني ومن الشيطان. أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وعنا معهم بمنه وكرمه برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة، هاتف رقم 605-666-9، رقم الفاكس 605-111-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.